الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رحمته للخلق أجمعين، وحجته على الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العبد في هذه الحياة الدنيا أيامه معدودة وساعاته محدودة، وسينتقل منها إلى دار القرار، والموفق من وفقه الله جل وعلا. الاستعداد ليوم الرحيل، وأعانه الله جل وعلا بالتزود، وخير الزاد التقوى الذي ينتقل به إلى دار البقاء عند ربنا جل وعلا. وعليه فيجب علينا جميعا أن نتسابق في زمن المهلة فيما يقربنا إلى الله جل وعلا. والعبد لا يدري متى ينزل به الأجل، وإذا كان كذلك فإن النتيجة الحتمية عند من استقر في قلبه هذا الأمر أن يستعد لهذا الضيف بصالح القرى وصالح العمل، أن يستعد لنزول الأجل بصالح القرى وهو صالح العمل الذي يقدم به على ربه جل وعلا. فهذه الحياة معشر الأحبة مهما طالت هي قصيرة، فلا فائدة في حياة يعقبها موت إلا من تزود منها للأخرى قبل أن يندم على الفوت. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. والعبد يشغل في حياته بكثير من المشاغل، وأحيانا تنسيه العمل الذي ينجو به بين يدي الله جل وعلا. وكلما ازدادت مشاغل الدنيا كلما أنستك الآخرة أيها العبد. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فأهل الإيمان هم الذين يعلمون حقا حال الآخرة فيعملون لها، ويتأسفون إذا شغلوا عنها. ما لنا يا رسول الله إذا كنا عندك فوعظتنا حتى لكأننا نرى الجنة عيانا، فإذا خرجنا من عندك وعافسنا الأموال والضياع أنكرنا ذلك من قلوبنا. فقال صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فهذا الحديث فيه دلائل عظيمة، وهي أن العبد إذا عمرت ساعاته طاعات ربه جل وعلا وصل إلى ما ذكر استنارت بصيرته وقوي يقينه وثبت قلبه وازداد معرفة بهذه الدنيا وخستها وحقارتها، وعلم أنه ينبغي له ألا يشغله شيء عن دار الحيوان الحقيقية الدار الآخرة، ولكن مع هذا قال ربنا جل وعلا ولا تنس نصيبك من الدنيا. فقوله ولا تنس نصيبك من الدنيا إشعار بأن أهل الإيمان حياتهم كلها عمل للحياة الحقيقية، حتى إنهم أعرضوا عن هذه الدار وتجافوا عنها وأقبلوا على ما يصلح حالهم في دار البقاء الأبدي السرمدي عند ربهم جل وعلا. وحياتك في هذه الدنيا التي قيل فيها ساعة وساعة قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن لجسدك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولربك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. فلا تضيع حق الله جل وعلا ولا تضيع حقوق من وكلت إليك حقوقهم، فأنت حينئذ إما أن تؤديها فتثاب على أدائك، وإما أن تفرط فيها وتضيعها فتعاقب أيضا على تضييعك وتفريطك، فعاد الأمر كله أنت مثاب عليه. فأهل الإيمان هم الذين يعملون أعمالهم الدنيوية الخالصة المباحة، ولكنهم يرجون بها الثواب عند الله. إني لأحتسب عند الله نومتي كما أحتسب قومتي. هذه النومة يتقوى بها على الطاعة والعبادة، والقومة يقوم فيها للطاعة والعبادة. فهؤلاء هم الذين عرفوا حال هذه الحياة الدنيا وحقيقتها فأخذوا منها ما ينفعهم وتزودوا منها بما يبقى ويدخر لهم عند الله جل وعلا. هؤلاء هم الذين علموها حقيقة، أما الكفار فلم يعرفوها حقيقة فافتتنوا بها واغتروا بها وغفلوا عن خالقها الذي أوجدهم فيها للهدف الأسمى وهو عبادته سبحانه وتعالى ليفوزوا عنده بالنعيم المقيم في الدار الآخرة. فقال جل وعلا عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وقال فيهم أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، قال عنهم أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهؤلاء هم الذين ضلوا في هذه الحياة الدنيا وفتنوا بها وتركوا ما لأجله وجدوا فيها ألا وهو العبادة، كما قال جل وعلا ولقد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالذي أوجدهم لعبادته فغفلوا عما أوجدوا له في هذه الحياة الدنيا واشتغلوا بما أوجدوا فيه وهو الحياة الدنيا، ولكنهم في الآخرة صفر، لأن الله قال عنهم وهم عن الآخرة هم غافلون. فلما غفلوا عن الآخرة ما كان لهم شيء فيها، وإنما أمرهم في هذه الحياة الدنيا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، فعياذا بالله من حياة هذه حالها وهذه نهايتها. معشر الأحبة، إن حياة القلوب إنما هي بالعلم الحقيقي، والعلم الحقيقي هو العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى المورث للعمل الصالح المقرب إلى الله جل وعلا. والناس في هذا الزمن في هذه الأيام بالذات قد طغت عليهم حضارة من غفلوا عن الآخرة، فأصبح الناس في كثير من بلدان المسلمين لا يقيسونك إلا بمتاع الحياة الدنيا، ولا يعرفون الحياة إلا بمتاعها ولذائذها وماذا يحصلون عليه فيها، ونسوا أن الله أخرجهم إليها ضعفاء ثم قواهم وسيجعل من بعد القوة ضعفاء وسيرجعون إليه سبحانه. فالذي أخرجهم ضعفاء فقراء ثم قواهم ورزقهم الواجب عليهم ألا يغفلوا عنه ويشتغلوا بما نهاهم عنه فيعرضوا عنه سبحانه ويشتغلوا بهذه الحياة. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، ما هي شيء. ولكن للأسف مع هذا كله تجد الناس يتنافسون فيها، وما ذلك إلا تصديقا لقوله صلى الله عليه وسلم: أما والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما هلكتهم. فالفقير لا يهمه إلا قضاء يومه، وهو قرير النفس، مطمئن البال، مرتاح القلب، قرير العين، فما حصله أكله ويصبح غده على ربه فهو في غاية من السعادة لا يجدها من ادخروا الملايين من الدنانير الذهبية يحسدونه مع فقره على راحته واطمئنان نفسه وهدوء باله وقرار عينه وسعادة قلبه. لذلك يقول المبارك: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. الآن كثير من الناس لا يريد إلا أن يسابق أرباب الدنيا وأصحاب الدنيا وملوك الدنيا، وكل واحد لا ينظر إلا إلى المقياس المادي. رسولنا صلى الله عليه وسلم خرج منها ولم يشبع منها من خبز شعير 3 ليال كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، 3 ليال متتابعة ما أكله صلى الله عليه وسلم. اليوم الشعير عندنا نحن في هذه الأيام يعلفه الدواب، يطرح للدواب، ما يأكله الناس، وقد كان أكل نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يشبع منه 3 ليال. فانظروا إلى حالنا وحال رسولنا صلى الله عليه وسلم. فيا إخوتي، إذا كان الأمر كذلك فالواجب علينا أن نعمل إلى الآخرة، نعمل للآخرة ولا ننسى نصيبنا من الدنيا، ولنعلم أن المحاسب هو الله، والذي سيوقف بين يديه هو العبد بين يدي الله جل وعلا. فإن جاءه بعلم نافع وعمل صالح وإيمان صحيح فإن الله جل وعلا لا يخيبه، وإن جاء بغير ذلك فلينظر فيما يقدم بين يدي ربه جل وعلا. أيها الإخوة الكرام، يجب علينا في هذه الأيام بالذات أن نكثر من تذكير الناس في هذا الجانب، وأن ننبههم من الغفلة التي هم فيها، حيث طغت علينا في كثير من عالمنا الإسلامي الماديات، فلا حديث إلا بالدنيا وبزخرفها، بالمال، بالعماير، بالسيارات، بالقنية، بجميع أنواعها، حتى إنك لا تكاد تفتقد من يعظك بالآخرة. ويقلل في عينيك الدنيا ويذكرك بمفارقتها، فإن من أكثر من هذا الذكر هانت في عينه الدنيا. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت، فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره يورث القناعة، ما دام بعده الموت يكفيك ما بين يديه، ولا في كثير إلا قلله، فيقطع الطمع الذي في قلب الإنسان والشره الذي في نفسه قد أتعبه، يعلم أن هذا الكثير سيفارقه، فإذا كان يجمعه لمن ورائه لمن وراءه فما قيمته، يتعب نفسه في مال يعود لوارث لا يقدم منه بين يديه لنفسه شيئا، فيعود يقتسمه الورثة، وربما ذكروه ودعوا له وترحموا وربما لا، فأي نفع حينئذ؟
فلذلك قال صلى الله عليه وسلم يتبع الميت، إذا مات الميت يتبعه ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى الثالث. فيا أسفاه حينما لا يستحسن صحبة مصاحب الباقي ويحسن إلى المصاحب الذي يفارقك، هذا والله هو النقصان وقلة العقل أو ضعف العقل، نسأل الله العافية والسلامة. ولا شيء أعظم تذكيرا بهذا معشر الأحبة من الإكثار من قراءة القرآن، ومن الإكثار من القراءة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الأحاديث التي فيها الحث على قصر الأمل والتحذير من طول الأمل، والحث على قراءة الأحاديث التي فيها بيان حال الدنيا، والحث على قراءة الأحاديث التي وردت في الجنة وأحوالها ووصفها وأخبار أهلها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بمنه وفضله، وأن ينور بصائرنا وبصائركم جميعا بمعرفته، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الذي يقربنا عند الله، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا سائل يقول: امرأة ترقي نفسها، وعندما ترقي بطنها تشعر بالاستفراغ وتجد وجعا في مؤخرة الرأس يكاد ينفجر وتكاد تنفجر من الدموع مع وجود التثاؤب، خصوصا عند قراءة آيات الرقية، ثم تتوقف عن ذلك. قال: هذا يدل على أنها مسحورة، وما تنصحون؟ الذي يظهر هو هذا والله أعلم، ولتعرض نفسها على من يعرف هذه الأمور، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. هذا يحتاج إلى أن ننظر فيه إن شاء الله تعالى، لكن صاحبه يكتب عليه اسمه أحسن. هذه المرة يكتب عليه اسمه وجواله ونتواصل إن شاء الله معه. صاحب هذه الورقة أنا أجيبه إن شاء الله، يعرفها وأنا أجيبه. أنا أنت معنا إن شاء الله. هذا أيضا نجيبه بيننا وبينه، صاحب هذه الورقة. خلاص؟ لأن من السؤال ما هو خاص، فلا يصلح أن يكون عاما، وإلا والله ثم والله ثم والله لا نخاف إلا الله، ولا نخشى إلا هو، ولا نخاف أحدا من الله.
أسأل عن كلامي في الوجه، أنا قد كتبته بيدي ورشش، فأنا أتعجب أن أصل كلامي على الإنسان، قد كتبته بخط الذي ومسجل بصوتي، وإني لأعجب أن أصل بخط يدي وعلى ورق الرسم، وبعد ذلك تحديد السؤالات وقال هل هذا له؟ القلم قلم ما هو مطبوع ووقعت غدا، لا، القلم كتابا بيدي، والورق ورق الرسم، والصوت بالجانب الآخر صوتي، مع ذلك يقول هل هذا لكم؟ هذا عجيب جدا، هذا عجيب جدا. أنا على ما أنا عليه في فتواي في البوليساني، وما تغير رأيي في ذلك قط. أنا أنطلق بهذا من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، السمع والطاعة لمن ولوا أمر المسلمين. فالباب ليس باب مجايدات، إنما هو باب عقائد مقررة عند أهل السنة. هذا يقول: ما نصيحتكم لطلبة الجامعة الإسلامية المغاربة نصيحتي لهم واتجه على الجامعة الإسلامية أن يهتموا بما قدموا له، ألا وهو الجد والاجتهاد في التحصيل حتى يعودوا إلى أهلهم وقد انتبعوا، فينفع الله جل وعلا به، لأن الله يقول وما كان المؤمنون ينفر كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأوصيهم بأن يجتهدوا ويجدوا في الطلب والتحصيل القائم على التحصيل، فيعودوا بالعلم الوفير الذي يكتب الله جل وعلا بهم لهم به الأجر الكثير من ما يقولون بتعليمه للناس. هذا يسأل عمن يرضي سواء أمه أو قريبه أو غير ذلك، فيقول يحس بالجلد وهو يتحرك ويأخذ حينئذ بضربه، هل يأثم على هذا؟ إذا كان هذا الإنسان الذي أمامك فيه شيء مما ذكرت فاعلم أنه حينما تنزل به شيئا مما ذكرت أيضا من العقاب فإن الذي يضرب لا يحس شيئا، فإنه يفيق ولا يدري ولا يحس بشيء، لأن الألم إنما يقع على هذا كما ذكر ذلك علماء الإسلام ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره رحمه الله تعالى. فلا ضير عليك إذا احتجت إلى شيء من هذا الضرب، لكن ضربا غير مبرح، ومن الضرب بعض الجهل من الرقاق أمات من بين يديه، هذا خطأ. نعم، إذا كانت هذا يسأل عن حكم ذهاب المرأة إلى الحمام الشعبي أو الحمام للغرفة الواحدة، لا سيما يقول الطبيب نصحتها بعدم الاستحمام في البيت لفترة البرد، إذ أنها تمر كثيرا وجزاك الله خيرا. هذا غريب، إذا كانت المرأة في بيتها وتغتسل أو تتنظف في حمامها في بيتها ما يأتيها شيء حقيقة، إذا دخلت الماء الحار معها، إذا كانت الهدوء فيها السباكة المتطورة، فنحن هنا في القدم كنا هكذا، كان المرأة وكان الرجل الشافية إذا احتاج صخر الماء يدخل معه في السطن بالدلو هذا إلى دار الاستحمام، وقد أحكم إغلاقها واستحم داخلها وتجفف وتنشف ومعه ثيابه وتغطى بها وخرج لا يصيبه شيء. فكيف بنا ونحن اليوم ولله الحمد الأمكنة مغلقة والشقق في الغالب لا في كل البيوت، لكن الغالب أنها مغلقة، وإذا كانت البيوت على الطراز الشعبي فالبيوت فيها أحواش، فالحمام في الغالب أنه مغلق، الإنسان إذا تحرم فيه بإذن الله ما يأتي شيء على هذا النحو. والنساء منذ قدمهن هكذا ما يأتي، لكن إن فرضنا أن هذه المرأة مضطرة، فإذا كان الحمام هذا الذي تذهب إليه بمفردها ومعها محرمها ينتظرها وتدخل في المكان بالغرفة الواحدة فلا يطلع عليها أحد، فتقضي هذه الحاجة فيه، تغتسل تنشف ونحو ذلك ثم تعود إلى بيتها. هذا يقول أحد الإخوان في المغرب يشهد الله على حبنا ويخلص لنا ندعو له بالشفاء ويدعو لنا بالنصر والتأييد، وسمى نفسه أبو عبيد عبد الرحمن. نقول جزاك الله خيرا وأحبك الله الذي أحببتنا فيه، وجعلني الله وإياك وإخواننا هؤلاء جميعا من المتحابين فيه. وأما الدعاء فأسأل الله جل وعلا أنت، ونحن أيضا ندعو لك، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وأن يمن عليك بالصحة والعافية، وأن يعافي جميع إخواننا المسلمين مما ينزل بهم من الأوجاع والأسقام، إنه جواد كريم. ولكن أوصيك أيها الأخ الكريم أن نضع إلى الله في أوقات الإجابة خاصة بين الأذان والإقامة وفي آخر ساعة الجمعة وفي آخر الليل من كل ليلة في الثلث الآخر وأبشر لن يخيبك الله سبحانه وتعالى فإنه حي كبير يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا يعني خالدين. هذا الحقيقة أنا ما فهمت إيش في غرض من على صاحبه يعني يصوبني يقول والد لا يؤمن بالقرآن يقول من القرآن ولا برسول الله إلا خلاص خلاص لا يؤمن بالقرآن ولا برسول الله كافر الذي لا يؤمن بالقرآن ولا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فبماذا يؤمن؟ هذا كافر. لو آمن بالأنبياء جميعا من عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إلى نوح عليه أفضل الصلاة والسلام فإن هذا لا يؤمن ما دام لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بالقرآن. فهذا إذا ناصحه يقول ناصحه بالصلاة عدة مرات ناصحه أولا بالإيمان ناصحه بالإيمان ناصحه على أن يؤمن بالقرآن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالقرآن. فإذا آمن بالرسول والقرآن حينئذ يكون مخاطبا في الصلاة يكبر يعني بالإجماع من لا أجحد ولم يخالف فيه قطعا من أحد لأنه قد شابه الشيطان وكذب الرسول والقرآن وهو كغيره من الكفار وحكمهم يعطى بلا تماني. هذا كذب الرسول والقرآن فهو يدعى إلى الإسلام والإيمان ثم بعد ذلك يدعى إلى ما فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد امتنع عليهم خمس صلوات فيبدأ معه بهذا. أما إذا لم يتغير فيجب عليه أن تتركه تعطي حق الأهوة في أضيق حقوقها وما عدا ذلك لا يجب أن يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. هذا مرتد نسأل الله العافية والسلام لأن دعوة إلى الإسلام الواجب الإقامة حد الردة عليه. هذا يقول امرأة في مرض موتها فحبت ولدها لأن تضع أرضا على اسمه وولدها يعني تجعل جزءا من أرضها على اسمه أو جزءا من أرضها على اسمه وهو يأبى من ذلك وقال لا فاشتريها منك ويقول لا أقبل إلا بشرط 10,000 ريال وهذه الأرض ثمنها أغلى فهل يجوز له إداه أن يشتري معنا بذلك الثمن؟ إذا قبلت ذلك جاز ولله الحمد وحينئذ يصح البيع. فإن بقي لها مال غير هذه الأرض فإنها تكسب بينه وبين ورثتها يشاركه هو وإن لم يبقى لا فلا شيء وهو قد اشترى منها بالشراء الصغير وحينئذ يصح له ذلك. هذا يسأل يقول السؤال يقول تلي البارحة نسيت وأنا الآن أقول لك نسيت لأنني رجعت إلى الأوراق فنسيت أي الورقة ورقتك من الأوراق التي كانت في جيبي. هذا يخصني أنا وما يتعلق بالصعاب وأما ما يتعلق بكتب المنهج فأنا الذي قصكم عليه قراءة كتب العقيدة السلفية مختصر متوسط مطول فمن أتقن هذه الكتب كتب العقيدة السلفية فإنه يتوقع المنهج ونحن ما نعرف كتب القدم كتبت في المنهج وقال في المنهج كتبت كتب الذي نعرفه المنهج منهج أهل السنة والجماعة وهذا مشهود في كتب العقائد السلفية التي كتبت كتابة عامة كإبانة ابن البطة مثلا كأصول اعتقاد السنة والجماعة لدالة كافي كالسنة لعبد الله كالسنة للإمام أحمد الشريعة للآدمي كالسنة لابن أبي عاصم وهكذا ما كان بمعناها مما لا يسمه فإن هذه الكتب كلها قائمة ببيان منهج أهل السنة والجماعة وأهل السنة والجماعة مذهبهم قائم على صحيح النقل وصريح العقل بعد النقل فلولا هذا النقل لضللنا هذا أولا ثانيا قائم على فقه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم كما ذكرناه في دروسنا الماضية ثالثا هو أيضا قائم على ما كان عليه صدر الأمة من بعد الصحابة من التابعين وأتباعهم وأئمة الحديث رحمهم الله تعالى السفيانين والحمادين والزهري ومالك وقال المدينة السبعة وكالإمام الشافعي وكالإمام أحمد وكالبخاري ومسلم وأبي داود وهكذا أئمة الحديث أئمة السنة والجماعة كأبي عبيد وكالدارمي رحم الله الجميع ابن خزيمة وهؤلاء هؤلاء هم أئمة الحديث الذين كتبوا الكتب بالعقائد عقائد أهل السنة ببيان طريقة أهل السنة في جميع النواحي هذا الثاني هذا الثالث الرابع تجدون من كلام هؤلاء جميعا تعظيم الحق بظهور دليله الأمر يعلم ويتبع بدلائله صحة ويتضع بضعف دلائله فلا يعرفون الحق بالرجال وإنما يعرفون الرجال بالحق هذا هو العلم العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان والجهل داء قاتل وجواؤه أمران في التفكير متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني هذا رابعا فهم يعرفون الحق بدلائله لا بقائله خامسا وهذا يجب أن يعرف ويؤصل في قلوب الناس وينشر حتى يعلمه من لا يعلمه أو من قد اشتبه الأمر عليه فيه يعلم أن هناك ما يسع فيه الخلاف وهناك ما لا يسع فيه الخلاف فما لا يسع فيه الخلاف باب العقائد باب العقائد وطريق السلف الصالح على السنة والجماعة هذا لا يتنازل عنه ولا يسع أحدا أن يخالفه وإذا خالفه لا يسع أحدا أن يقول لنا يقبلوه فإن من خالف طريق على السنة والجماعة فلا بد وأن يلتحق بطريق من طرق البدع والضلالة فننظر فيما هو عليه وننظر في أشبه طريق من طرق الضلالة به فيلحق به فطريق السنة والجماعة واحد وأما البدع فطرق لا تعد ولا تحصى نسأل الله العافية والسلامة فهذا الذي أقوله وأوجهه إليه ووجهه به. فإن إذا سلكنا هذا المسلك فإن الله سبحانه وتعالى يوفق لنا. ثم إن قراءة كتب الردود وسماع كلمات الردود والكافيتات أو السيديهات التي فيها ردود العلماء على أهل الباطل مما يبين أيضا منهج الحق. فهذه الكتب التي كتبت هي يتبين بها منهج الحق. كتب الردود من القدم والمعاصرة، فمثلا ردود الدائري، رد على الجهمية لأحمد، هكذا ردود شيخ الإسلام ابن تيمية، هكذا ردود أئمة الدعوة، هكذا ردود علماء السنة والحديث السلفيين في العصر على الطوائف والجماعات والفرق، هذا كله مما يبين به المنهج الحق. أما أن أقول لك كتاب واحد للمنهج هذا صعب، صعب جدا، لا يوجد في هذا على حسب علم كتاب المعالم كله. أول نفسي هذا صعب جدا، لماذا؟ لأني ما استطعت أفعال الكتاب، فإذا لم تستطع شيئا فدعه وتجاوزوا إلى ما تستطيعوا، فلعلنا نقف عند هذا. أما هذه السؤالات فصعب جدا المجيء علينا بالنسبة للدرس للعشاء، لكن نفرزها ان شاء الله جل وعلا، ناخذها معي وانظر فيها ولعل الله يسر ونقراها، او المكرر نستبعده ونبقي غير المكرر. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وهو يحتاج الى وقت خطبه حتى يقرا على اله واصحابه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رحمته للخلق أجمعين وحجته على الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العبد في هذه الحياة الدنيا أيامه معدودة وساعاته محدودة، وسينتقل منها إلى دار القرار، والموفق من وفقه الله جل وعلا. الاستعداد ليوم الرحيل، وأعانه الله جل وعلا بالتزود، وخير الزاد التقوى الذي ينتقل به إلى دار البقاء عند ربنا جل وعلا. وعليه فيجب علينا جميعا أن نتسابق في زمن المهلة فيما يقربنا إلى الله جل وعلا. والعبد لا يدري متى ينزل به الأجل، وإذا كان كذلك فإن النتيجة الحتمية عندما استقر في قلبه هذا الأمر أن يستعد لهذا الضيف بصالح القرى وصالح العمل، أن يستعد لنزول الأجل بصالح القرى وهو صالح العمل الذي يقدم به على ربه جل وعلا. فهذه الحياة معشر الأحبة مهما طالت هي قصيرة، فلا فائدة في حياة يعقبها موت إلا من تزود منها للأخرى قبل أن يندم على الفوت. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. والعبد يشغل في حياته بكثير من المشاغل، وأحيانا تنسيه العمل الذي ينجو به بين يدي الله جل وعلا. وكلما ازدادت مشاغل الدنيا كلما أنستك الآخرة أيها العبد. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فأهل الإيمان هم الذين يعلمون حقا حال الآخرة فيعملون لها ويتأسفون إذا شغلوا عنها. ما لنا يا رسول الله إذا كنا عندك فوعظتنا حتى لكأننا نرى الجنة عيانا، فإذا خرجنا من عندك وعافسنا الأموال والضياع أنكرنا ذلك من قلوبنا. فقال صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فهذا الحديث فيه دلائل عظيمة، وهي أن العبد إذا عمرت ساعاته طاعات ربه جل وعلا وصل إلى ما ذكر استنارت بصيرته وقوي يقينه وثبت قلبه وازداد معرفة بهذه الدنيا وخستها وحقارتها، وعلم أنه ينبغي له ألا يشغله شيء عن دار الحيوان الحقيقية الدار الآخرة. ولكن مع هذا قال ربنا جل وعلا: ولا تنس نصيبك من الدنيا. فقوله ولا تنس نصيبك من الدنيا إشعار بأن أهل الإيمان حياتهم كلها عمل للحياة الحقيقية، حتى إنهم أعرضوا عن هذه الدار وتجافوا عنها وأقبلوا على ما يصلح حالهم في دار البقاء الأبدي السرمدي عند ربهم جل وعلا. وحياتك في هذه الدنيا التي قيل فيها ساعة وساعة قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فلا تضيع حق الله جل وعلا، ولا تضيع حقوق من وكلت إليك حقوقهم، فأنت حينئذ إما أن تؤديها فتثاب على أدائك، وإما أن تفرط فيها وتضيعها فتعاقب أيضا على تضييعك وتفريطك، فعاد الأمر كله أنت مثاب عليه. فأهل الإيمان هم الذين يعملون أعمالهم الدنيوية الخالصة المباحة، ولكنهم يرجون بها الثواب عند الله. إني لأحتسب عند الله نومتي كما أحتسب قومتي. هذه النومة يتقوى بها على الطاعة والعبادة، والقومة يقوم فيها للطاعة والعبادة. فهؤلاء هم الذين عرفوا حال هذه الحياة الدنيا وحقيقتها، فأخذوا منها ما ينفعهم وتزودوا منها بما يبقى ويدخر لهم عند الله جل وعلا. هؤلاء هم الذين علموها حقيقة. أما الكفار فلم يعرفوها حقيقة، فافتتنوا بها واغتروا بها وغفلوا عن خالقها الذي أوجدهم فيها للهدف الأسمى وهو عبادته سبحانه وتعالى، ليفوزوا عنده بالنعيم المقيم في الدار الآخرة. فقال جل وعلا عنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال فيهم: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. قال عنهم: أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهؤلاء هم الذين ضلوا في هذه الحياة الدنيا وفتنوا بها وتركوا ما لأجله وجدوا فيها، ألا وهو العبادة، كما قال جل وعلا: ولقد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالذي أوجدهم لعبادته، فغفلوا عما أوجدوا له في هذه الحياة الدنيا واشتغلوا بما أوجدوا فيه وهو الحياة الدنيا، ولكنهم في الآخرة صفر، لأن الله قال عنهم: وهم عن الآخرة هم غافلون. فلما غفلوا عن الآخرة ما كان لهم شيء فيها، وإنما أمرهم في هذه الحياة الدنيا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم، فعياذا بالله من حياة هذه حالها وهذه نهايتها. معشر الأحبة، إن حياة القلوب إنما هي بالعلم الحقيقي، والعلم الحقيقي هو العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى المورث للعمل الصالح المقرب إلى الله جل وعلا. والناس في هذا الزمن في هذه الأيام بالذات قد طغت عليهم حضارة من غفلوا عن الآخرة، فأصبح الناس في كثير من بلدان المسلمين لا يقيسونك إلا بمتاع الحياة الدنيا، ولا يعرفون الحياة إلا بمتاعها ولذائذها وماذا يحصلون عليه فيها، ونسوا أن الله أخرجهم إليها ضعفاء ثم قواهم، وسيجعل من بعد القوة ضعفاء وسيرجعون إليه سبحانه. فالذي أخرجهم ضعفاء فقراء ثم قواهم ورزقهم، الواجب عليهم ألا يغفلوا عنه ويشتغلوا بما نهاهم عنه فيعرضوا عنه سبحانه، ويشتغلوا بهذه الحياة، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، ما هي شيء. ولكن للأسف مع هذا كله تجد الناس يتنافسون فيها، وما ذلك إلا تصديقا لقوله صلى الله عليه وسلم: أما والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما هلكتهم. الفقير لا يهمه إلا قضاء يومه، وهو قرير النفس، مطمئن البال، مرتاح القلب، قرير العين، فما حصله أكله ويصبح غده على ربه فهو في غاية من السعادة، لا يجدها من ادخروا الملايين من الدنانير الذهبية يحسدونه مع فقره على راحته واطمئنان نفسه وهدوء باله وقرار عينه وسعادة قلبه. لذلك يقول المبارك: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. الآن كثير من الناس لا يريد إلا أن يسابق أرباب الدنيا وأصحاب الدنيا وملوك الدنيا، وكل واحد لا ينظر إلا إلى المقياس المادي. رسولنا صلى الله عليه وسلم خرج منها ولم يشبع منها من خبز شعير 3 ليال، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، 3 ليال متتابعة ما أكله صلى الله عليه وسلم. اليوم الشعير عندنا نحن في هذه الأيام يعلفه الدواب، يطرح للدواب ما يأكله الناس، وقد كان أكل نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يشبع منه 3 ليال. فانظروا إلى حالنا وحال رسولنا صلى الله عليه وسلم. فيا إخوتي، إذا كان الأمر كذلك فالواجب علينا أن نعمل للآخرة، نعمل للآخرة ولا ننسى نصيبنا من الدنيا، ولنعلم أن المحاسب هو الله، والذي سيوقف بين يديه هو العبد بين يدي الله جل وعلا، فإن جاءه بعلم نافع وعمل صالح
وإيمان صحيح فإن الله جل وعلا لا يخيبه، وإن جاء بغير ذلك فلينظر فيما يقدم بين يدي ربه جل وعلا. أيها الإخوة الكرام، يجب علينا في هذه الأيام بالذات أن نكثر من تذكير الناس في هذا الجانب، وأن ننبههم من الغفلة التي هم فيها، حيث طغت علينا في كثير من عالمنا الإسلامي الماديات، فلا حديث إلا بالدنيا وبزخرفها، بالمال، بالعماير، بالسيارات، بالقنية، بجميع أنواعها، حتى إنك لا تكاد تفتقد من يعظك بالآخرة. ويقلل في عينيك الدنيا ويذكرك بمفارقتها، فإن من أكثر من هذا الذكر هانت في عينه الدنيا. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت، فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره، يورث القناعة، ما دام بعده الموت يكفيك ما بين يديه، ولا في كثير إلا قلله، فيقطع الطمع الذي في قلب الإنسان والشره الذي في نفسه قد أتعبه، يعلم أن هذا الكثير سيفارقه، فإذا كان يجمعه لمن وراءه فما قيمته؟ يتعب نفسه في مال يعود لوارث لا يقدم منه بين يديه لنفسه شيئا، فيعود يقتسمه الورثة، وربما ذكروه ودعوا له وترحموا وربما لا، فأي نفع حينئذ؟ فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت، إذا مات الميت يتبعه ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى الثالث. فيا أسفاه حينما لا يستحسن صحبة مصاحب الباقي، ويحسن إلى المصاحب الذي يفارقك، هذا والله هو النقصان وقلة العقل أو ضعف العقل، نسأل الله العافية والسلامة. ولا شيء أعظم تذكيرا بهذا معشر الأحبة من الإكثار من قراءة القرآن، ومن الإكثار من القراءة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الأحاديث التي فيها الحث على قصر الأمل والتحذير من طول الأمل، والحث على قراءة الأحاديث التي فيها بيان حال الدنيا، والحث على قراءة الأحاديث التي وردت في الجنة وأحوالها ووصفها وأخبار أهلها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بمنه وفضله، وأن ينور بصائرنا وبصائركم جميعا بمعرفته، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الذي يقربنا عند الله، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا سائل يقول: امرأة ترقي نفسها، وعندما ترقي بطنها تشعر بالاستفراغ وتجد وجعا في مؤخرة الرأس يكاد ينفجر، وتكاد تنفجر من الدموع مع وجود التثاؤب، خصوصا عند قراءة آيات الرقية، ثم تتوقف عن ذلك. قال: هذا يدل على أنها مسحورة، وما تنصحون؟ الذي يظهر هو هذا والله أعلم، ولتعرض نفسها على من يعرف هذه الأمور، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. هذا يحتاج إلى النظر فيه إن شاء الله تعالى، لكن صاحبه يكتب عليه اسمه أحسن، هذه المرأة يكتب عليه اسمه وجواله، ونتواصل إن شاء الله معه. صاحب هذه الورقة أنا أجيبه إن شاء الله، يعرفها وأنا أجيبه، أنا أنت معنا إن شاء الله. هذا أيضا نجيبه بيننا وبين صاحب هذه الورقة. خلاص؟ لأن من السؤال ما هو خاص فلا يصلح أن يكون عاما، وإلا والله ثم والله ثم والله لا نخاف إلا الله ولا نخشى إلا هو ولا نخاف أحدا من الأخر.
أسأل عن كلامي في الزاري وأنا قد كتبته بيدي ورشش، فأنا أتعجب أن أصبح كلامي على الزاري قد كتبته بخط الذي ومسجلا بصوتي، وإني لأعجب أن أصبح بخط يدي وعلى ورقي الرسمي، وبعد ذلك تأتي السؤالات وقال هل هذا له القلم قلم وهو مطبوع ووقعت قلم، لا القلم كتابا بيدي والورق ورق الرسم والصوت بالجانب الآخر صوتي، مع ذلك يقول هل هذا لكم؟ هذا عجيب جدا، هذا عجيب جدا. أنا على ما أنا عليه في فتواي في البوليساني وما تغير رأيي في ذلك قط، أنا أنطلق بهذا من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استمع الطاعة لمن ولوا أمر المسلمين. فالباب ليس باب مجايدات، إنما هو باب عقائد مقررة عند أهل السنة. هذا يقول ما نصيحتكم لطلبة الجامعة الإسلامية المغاربة؟ نصيحتي لهم واتفلموا على الجامعة الإسلامية أن يهتموا بما قدموا له، ألا وهو الجد والاجتهاد في التحصيل حتى يعودوا إلى أهلهم وقد اتبعوا، فينفع الله جل وعلا به، لأن الله يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأوصيهم بأن يجتهدوا ويجدوا في الطلب والتحصيل القائم على التحصيل، فيعود بالعلم للوفير الذي يكتب الله جل وعلا بهم لهم به الأجر الكثير منما يقولون بتعليمه للناس. هذا يسأل عمن يرضي سواء أمه أو قريبه أو غير ذلك، فيقول يحس بالجد وهو يتحرك ويأخذ حينئذ بضربه، هل يأثم على هذا؟ إذا كان هذا الإنسان الذي أمامك فيه شيء مما ذكرت فاعلم أنك حينما تنزل به شيئا مما ذكرت أيضا من العقاب، فإن الذي يضرب لا يحس شيئا، فإنه يفيق ولا يدري ولا يحس بشيء، لأن الألم إنما يقع على هذا كما ذكر ذلك علماء الإسلام ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره رحمه الله تعالى. فلا ضير عليك إذا احتجت إلى شيء من هذا الضرب، لكن ضربا غير مبرر، هو مثل ضرب بعض الجهل من الرقاع أمات من بين يديه، هذا خطأ. نعم، إذا كانت هذا لا يسأل عن حب ذهاب المرأة إلى الحمام الشعبي أو الحمام للغرفة الواحدة، لا سيما يقول الطبيب نصحتها بعدم الاستحمام في البيت لفترة البرد، إذ أنها تمرض كثيرا وجزاك الله خيرا. هذا غريب، إذا كانت المرأة في بيتها وتغتسل أو تتنظف في حمامها في بيتها ما يأتيها شيء حقيقة، إذا دخلت الماء الحار معها، إذا كانت الهدوء فيها استباكة متطورة، فنحن هنا في القدم كنا هكذا، كان المرأة وكان الرجل في الشافية إذا احتاج صخر الماء يدخل معه في السطن بالدلو هذا إلى دار الاستحمام، وقد أحكم إغلاقها واستحم داخلها وتجفف وتنشف ومعه ثيابه وتغطى بها وخرج لا يصيبه شيء. فكيف بنا ونحن اليوم ولله الحمد الأمكنة مغلقة والشقق في الغالب في الغالب لا نقول كل البيوت لكن الغالب أنها مغلقة، وإذا كانت البيوت على الطراز الشعبي فالبيوت فيها أحواش فالحمام في الغالب أنه مغلق. الإنسان إذا تحمل فيه بإذن الله ما يأتي شيء على هذا النحو. والنساء منذ قدمهن هكذا وما يأتي، لكن إن فرضنا أن هذه المرأة مضطرة، فإذا كان الحمام هذا الذي تذهب إليه بمفردها ومعها محرمها ينتظرها وتدخل في المكان بالغرفة الواحدة فلا يطلع عليها أحد فتقضي هذه الحاجة فيه، تغتسل تنشف ونحو ذلك ثم تعود إلى بيتها. هذا يقول أحد الإخوان في المغرب يشهد الله على حبنا ويخلق منا ندعو له بالشفاء ويدعو لنا بالنصر والتأييد، وسمى نفسه أبو عبيد عبد الرحمن. نقول جزاك الله خيرا وأحبك الله الذي أحببتنا فيه، وجعلني الله وإياك وإخواننا هؤلاء جميعا من المتحابين فيه. وأما الدعاء فإذا جل وعلا أنت، ونحن أيضا ندعو لك، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وأن يمن عليك بالصحة والعافية، وأن يعافي جميع إخواننا المسلمين مما ينزل به من الأوجاع والأسقام، إنه جواد كريم. ولكن أوصيك أيها الأخ الكريم أن نضع إلى الله في أوقات الإجابة خاصة بين الأذان والإقامة وفي آخر ساعة الجمعة وفي آخر الليل من كل ليلة في الثلث الآخر، وأبشر لن يخيبك الله سبحانه وتعالى، فإنه حي كبير يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا يعني خالصين. هذا الحقيقة أنا ما فهم إيش في غرض من على صاحبه يعني يصوبني. يقول والد لا يبني القرآن، يقول من القرآن ولا برسول الله إلا خلاص خلاص ما يؤمن بالقرآن ولا برسول الله هذا كافر. الذي لا يؤمن بالقرآن ولا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فبماذا يؤمن؟ هذا كافر. لو آمن بالأنبياء جميعا من عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إلى نوح عليه أفضل الصلاة والسلام فإن هذا لا ينفع ما دام لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بالقرآن. فهذا إذا نصحه يقول ناصحه بالصلاح عدة مرات، ناصحه أولا بالإيمان، ناصحه بالإيمان، ناصحه على أن يؤمن بالقرآن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالقرآن. فإذا آمن بأم الرسول والقرآن حينئذ يكون مخاطبا بالصلاة يكبر يعني بالإجماع من لا أجحد ولم يخالف فيه قطعا من أحد، لأنه قد شابه الشيطان وكذب الرسول والقرآن وهو كغيره من الكفار وحكمهم يعصى بلا تماني. هذا كذب الرسول والقرآن فهو يدعى إلى الإسلام والإيمان ثم بعد ذلك يدعى إلى ما؟ فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد امتر عليهم خمس صلوات فيبدأ معه بهذا. أما إذا لم يتغير فيجب عليه أن تتركه، تعطي حق للأهوة في أضيق حقوقها، وما عدا ذلك لا يؤمنون يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. هذا مرتد نسأل الله العافية والسلامة. أحيانا دعوني الإسلام الواجب للقائم تحدث أنت عليه. هذا يقول امرأة في مرض موتها فحبت ولده ولدها لأن تضع أرضا على اسمه وولدها يعني تجعل جزءا من أرضها على اسمه أو جزءا من أرضها على اسمه وهو يأبى من ذلك وقال لا تشتريها منك ويقول لا أقبل إلا بشرط 10,000 ريال وهذه الأرض ثمنها أولى فهل يجوز له إياه أن يشتري معنا بذلك الثمن؟ إذا قبلت ذلك جاز ولله الحمد وحينئذ يصح البيع فإن بقي لها مال غير هذه الأرض فإنها تكسب بينه وبين ورثتها يشاركه هو وإن لم يبقى لا فلا شيء وهو قد اشترى منها بالشراء الصريح وحينئذ يصح له ذلك. هذا يسأل يقول السؤال اللي قلت لي امبارح نسيت وأنا الآن أقول لك نسيت لأنني رجعت إلى الأوراق فنسيت أي الورقة ورقة من الأوراق التي كانت في جيبي. هذا يخصني أنا وما يتعلق بالصعاب وأما ما يتعلق بكتب المنهج فأنا الذي قصكم عليه قراءة كتب العقيدة السلفية مختصر متوسط مطول فمن أتقن هذه الكتب كتب العقيدة السلفية فإنه يعتبر له المنهج ونحن ما نعرف كتب من قدم كتبت في المنهج وقال في المنهج كتبت كتب الذي نعرفه المنهج منهج أهل السنة والجماعة وهذا مسؤول في كتب العقائد السلفية التي كتبت كتابة عامة كإبانة ابن البطة مثلا كأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لدالة كافي كالسنة لعبد الله كالسنة للإمام أحمد الشريعة للآبيني كالسنة لابن أبي عاصم وهكذا ما كان بمعناها مما لا يسمه فإن هذه الكتب كلها قائمة ببيان منهج أهل السنة والجماعة وأهل السنة والجماعة مذهبهم قائم على صحيح النقل وصريح العقل بعد النقل فلولا هذا النقل لضللنا. هذا أولا. ثانيا قائم على فقه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم كما ذكرناه في دروسنا الماضية. ثالثا هو أيضا قائم على ما كان عليه صدر للأمة من بعد الصحابة من التابعين وأتباعهم وأئمة الحديث رحمهم الله تعالى السفيانين والحمادين والزهري ومالك وقال المدينة السبعة وكالإمام الشافعي وكالإمام أحمد وكالبخاري ومسلم وأبي داود وهكذا أئمة الحديث أئمة السنة والجماعة كأبي عبيد وكالدارمي رحم الله الجميع ابن خزيمة وهؤلاء هؤلاء هم أئمة الحديث الذين كتبوا الكتب في العقائد عقائد السنة ببيان طريقة السنة في جميع النواحي. على الثاني على الثالث الرابع تجدون من كلام هؤلاء جميعا تعظيم الحق لظهور دليله الأمر يعلم ويتبع بدلائله صحة ويتضع بضعف دلائله فلا يعرفون الحق بالرجال وإنما يعرفون الرجال بالحق. هذا
هذا هو العلم. العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، والجهل دار قابل وجواؤه أمران في التقليد متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. هذا رابعا، فهم يعرفون الحق بدلائله لا بقائله. خامسا، وهذا يجب أن يعرف ويؤصل في قلوب الناس وينشر حتى يعلمه من لا يعلمه، أو من قد اشتبه الأمر عليه فيه، يعلم أن هناك ما يسع فيه الخلاف وهناك ما لا يسع فيه الخلاف. فما لا يسع فيه الخلاف باب العقائد، باب العقائد وطريق السلف الصالح على السنة والجماعة، هذا لا يتنازل عنه ولا يسع أحدا أن يخالفه، وإذا خالفه لا يسع أحدا أن يقول لنا يقبلوه، فإن من خالف طريق أهل السنة والجماعة فلا بد وأن يلتحق بطريق من طرق البدع والضلالة. فننظر فيما هو عليه، وننظر في أشبه طريق من طرق الضلالة به فيلحق به. فطريق السنة والجماعة واحد، وأما البدع فطرق لا تعد ولا تحصى، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الذي أقوله وأوجه إليه وأوجه به، فإن إذا سلكنا هذا المسلك فإن الله سبحانه وتعالى يوفقنا. ثم إن قراءة كتب الردود وسماعة كلمات الردود والكاسيتات أو السيديهات التي فيها ردود العلماء على أهل الباطل مما يبين أيضا منهج الحق، فهذه الكتب التي كتبت هي يتبين بها منهج الحق. كتب الردود من القدم والمعاصرة، فمثلا ردود الدائري، رد على الجاهلية لأحمد، هكذا ردود شيخ الإسلام ابن تيمية، هكذا ردود أئمة الدعوة، هكذا ردود علماء السنة والحديث السلفيين في العصر على الطوائف والجماعات والفرق، هذا كله مما يبين به المنهج، مما يبين به المنهج الحق. أما أن أقول لك كتاب واحد للمنهج، هذا صعب، صعب جدا، لا يوجد في هذا على حسب علم كتاب المعاني كله. أول نفسي هذا صعب جدا، لماذا؟ لأني ما عاد استطعت أفعاله، فإذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزوا إلى ما تستطيعوا، فلعلنا نقف عند هذا. أما هذه السؤالات فصعب جدا المجيء عليه لو جلست إلى الدرس العشاء، لكن نفرزها إن شاء الله جل وعلا، نأخذها معي وأنظر فيها ولعل الله يسر ونقرأها، أو المكرر نستبعده ونبقي غير المكرر. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وأعضاء يحتاج إلى وقت خطبة حتى يقع على آله وأصحابه إلى يوم الدين.